غض البصر سلامة من الخطر. غض البصر سلامة من الخطر.
الله عز وجل خلق لنا الأبصار وجعلها من نعمه العظيمة علينا، وأباح لنا أن ننظر إلى أشياء، وحرم علينا أن نجتنب النظر إلى أشياء. أن الله جعل غريزة الرجال في النساء من أقوى الغرائز، وجعل غريزة النساء في الرجال من أقوى الغرائز، فمتى لم يكن النظر منضبطا بالضوابط الشرعية فإنه يحصل من التعدي ما يحصل. المطلوب الحفظ للأبصار حتى يدوم الحفظ لكل الجوارح للظاهر والباطن. المطلوب كف البصر عما يعقب الضرر. من أصلح خواطره حفظ الله جوارحه، من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن أكثر من اللحظات كثرت عليه الحسرات وضاعت عليه الأوقات. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. يا عباد الله، إنها أعراض المسلمين، إنها أعراض المسلمين كالنار من اقترب منها أحرقته. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يحفظ أبصارنا.
غض البصر سلامة من الخطر. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 16 من شهر المحرم لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل خلق جوارحنا لعبادته، وجعل خلقه لها من أعظم نعمه علينا. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا عبودية الله في كل جارحة وفي كل عضو من أعضائهم. فأعضاؤك قد جعل الله عز وجل بل أوجب عبوديات عليها أن تؤديها وأن تقوم بها. وجعل الله عز وجل لذة الشخص ومنفعته التامة في استخدام أعضائه في عبودية الله عز وجل، كما جعل النقص والأمراض والآلام والآفات في استخدام الأعضاء في غير طاعة الله عز وجل. فقد أمر الله عز وجل العبد بما أمر، وجعل أوامره على كل عضو من أعضائه، ونهاه بما نهى، وجعل أعضاءه منهية عما نهاها عنه. فإن العبد استسلم لله وانقاد لشرعه فجعل أعضاءه قائمة بأمره مجتنبة لنهيه، فهذا أداء شكر الله، هذا أداء شكر الله عز وجل، والقيام بعبوديته من قبل هذه الأعضاء وحصوله على المنافع واللذات. وإن لم يحصل ذلك من العبد تعطلت تلك الأعضاء، تعطلت منها المنافع الصحيحة واللذة النافعة، وصارت سببا للآلام التي تلحق العبد. ونضرب لذلك أمثلة بالبصر. الله عز وجل خلق لنا الأبصار وجعلها من نعمه العظيمة علينا، وأباح لنا أن ننظر إلى أشياء، وحرم علينا أن نجتنب النظر إلى أشياء، وأوجب علينا أننا نبتعد أيضا عن النظر إلى أشياء. فمن جعل بصره كما صرفه الله في شرعه ودينه فهذا بصره سبب لمنافع عظيمة ولذات للعبد نافعة في الدنيا والآخرة. ومن أرسل بصره فيما خالف به شرع الله فإن هذا سبب لأمراض وآفات ولعقوبات تنزل بالعبد في الدنيا والآخرة. ربنا جل شأنه خلق الأبصار لنبصر بها، وحرم علينا ونهانا أن نبصر إلى أشياء لما في ذلك من الضرر علينا. فيا أيها المسلم، أنت بحاجة إلى أن تتفقه فيما يباح لك النظر فيه وفيما منعت من النظر إليه. هذا من الأمور المهمة. والأصل في البصر أن الله عز وجل جعله للإباحة، إذ أن المحرمات تكون بجانب ما أبيح قليلا، فما أبيح كثيرا واسعا، وما حرم قليلا وكذلك محصورا بحمد الله رب العالمين. فالمسلم بحاجة إلى أن ينظر فيما نهاه الله، فيما نهاه الله وحرم عليه، أن ينظر إليه، أن ينظر إليه. فلهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم مخاطبا النبي: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، إلى ما متعنا به من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نظر إلى الأشجار وإلى الخيل والبهائم والرئاسة والملك والمال نظر استحسان واغترار وإعجاب، قال فهذا نظر مذموم، فهذا نظر مذموم. إذ أن المسلم بحاجة إلى أنه يبتعد عن النظر الذي فيه فتنة، عن النظر الذي فيه فتنة. من كان ينظر إلى أمور الدنيا يفتن بها، فهذا مما منع منه ومما زجر عنه. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظروا، قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله. فمن كان ينظر فقط إلى من أعطاه الله مالا أكثر مما أعطاه، وأعطاه جمالا أكثر مما أعطاه، وأعطاه صحة أكثر مما أعطاه، ويحصل له بسبب هذا النظر أن يحتقر نعمة الله التي أعطاه سبحانه وتعالى، فهذا نظر مذموم. المطلوب أن يعرف الشخص وأن ينظر إلى نعم الله أيضا عليه حتى لا يزدري نعم الله سبحانه وتعالى. ألا وإن أعظم ما حرمه سبحانه على الناس أن ينظروا إليه وعلى النساء هو النظر من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال بالصور التي حرمها سبحانه وتعالى. ولهذا وهذا بسبب أن الله جعل غريزة الرجال في النساء من أقوى الغرائز، وجعل غريزة النساء في الرجال من أقوى الغرائز. فمتى لم يكن النظر منضبطا بالضوابط الشرعية فإنه يحصل من التعدي ما يحصل في هذا. ولهذا قال الله في كتابه الكريم آمر النبي أن يأمر الناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال المفسرون ومنهم الثعلبي في تفسيره وهكذا ابن الجوزي والواحدي وابن عادل أكثر المفسرين على أن قوله يغضوا من أبصارهم أي عما لا يحل لهم عما لا يحل لهم. فالمسلم والمؤمنة مطالبون كما سمعت بغض البصر عما حرم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الله غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، ثم قال فتزكية النفوس تتضمن السلامة من جميع الشرور من شرور الفواحش ومن شرور الظلم والكذب وغير ذلك. فيا أيها المسلم لا تزكو نفسك، لا تزكو نفسك وتكون نفسا عفيفة طاهرة ونفسا مستنيرة بنور الله عز وجل بنور القرآن والسنة إلا متى كان المسلم محافظا على الآداب الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى غض البصر أصل لحفظ الفرج، فمتى غض العبد بصره حفظ فرجه وسلم من الفتنة وبقي على الخير والصلاح وبقي على السداد والرشاد وعلى العفاف والحشمة، ومتى أطلق بصره فيما حرم الله فإنه قد وقع في أمر خطير، قد وقع في أمر خطير. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي تحذر أيما تحذير وتنذر أيما إنذار من إطلاق البصر وإرساله فيما حرم الله. وأيضا حتى في بعض الآيات القرآنية يقول الله في كتابه الكريم مبينا عواقب النظر فيما حرم في يوم القيامة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق، أن يقضي على العبد بما اقترفه، ومن ذلك يقضي عليه في النظرة الواحدة، النظرة الواحدة الخائنة. أخرج أبو نعيم في عبد الرزاق في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال هي النظرة بالخيانة أي النظرة بشهوة. متى كانت نظرة الرجل إلى المرأة الأجنبية المرأة التي هي أجنبية عنه متى كانت بشهوة فهذه النظرة خيانة. قال ابن عباس في قوله وما تخفي الصدور، قال ما تخفيه من أنه لو قدر على المرأة لزنى بها، يعني يكون في قلبه أنه لو تيسر له الوصول إلى المرأة لزنى بها، فهذه الإرادة الفاسدة وهذه النظرة الخائنة مما يحاسب عليها العبد في ذلك اليوم العصيب. فتصور الشخص الذي اعتاد إطلاق بصره، وهكذا المرأة التي اعتادت إطلاق البصر بالشهوة وإرادة الشر والفتنة، عياذا بالله كم سيكون عليه الحساب في ذلك اليوم على كل نظرة من هذه النظرات. هذا مما جعله الله في كتابه مبينا عاقبته المشؤومة على أصحابه، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق، ومن ذلك القضاء بما خانته الأعين وبما أخفته الصدور أيها المسلم المطلوب الحفظ، الحفظ للأبصار حتى يدوم الحفظ لكل الجوارح للظاهر والباطن. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء الحديث عن ابن مسعود وأنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، واللسان زناه التكلم، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعند الإمام أحمد: والشفتان زناهما القبلة، والشفتان زناهما القبلة. فجعل رسولنا عليه الصلاة والسلام الأعضاء تزني قبل أن يقع العبد في الزنا الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله: زنا العين أصل لزنا بقية الجوارح، فإذا الشخص كف بصره عما حرم سلمت بقية الجوارح وسلم ظاهره وباطنه من فتنة البصر إلى ما حرم الله. ومتى لم يحفظ الشخص بصره فهنالك يتسبب في إفساد قلبه ويتسبب في إفساد جوارحه، فإن الجوارح إنما تزني بعد أن يشتهي القلب ذلك، والقلب إنما يشتهي ذلك بعد أن يحصل من العين ما يحصل. ولهذا قال العلماء: القلب له بوابات، وأعظم بواباته العين، فالعينان هما أعظم بوابات توصلان إلى القلب وترسلان إلى القلب، وهكذا أيضا هما أعظم البوابات في أخذ وتلقي ما يريده القلب. قال ابن القيم رحمه الله: متى كف البصر عن الشهوة كف القلب عن الإرادة والشهوة، ومتى أطلق البصر بالشهوة أطلق القلب إرادته وشهوته، فكان هنا القلب متضررا بسبب ما يحصل من العين. وقد يكون فعلا إرسال العين من قبل القلب، أي بإرادة القلب ومطلب القلب، فيكون هنا الشر مشترك بين القلب وبين العين، بين القلب وبين العين. سمعتم رعاكم الله هذا الحديث العظيم: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر. احذر أيها المسلم أن تقول إنها نظرة سهلة ويسيرة. الرسول يقول زنا وأنت تقول سهلة ويسيرة؟ احذر من أن يستزلك الشيطان إلى ما يغضب الرحمن، إلى ما يغضب الرحمن. أنت مدعو بدعاء شرعي ومأمور بأمر إلهي ومنهي بزواج ربانية من عند الله، منهي عن إطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أجل معالجة أمر البصر دعت الشريعة إلى السعي في معالجته، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فبين رسولنا عليه الصلاة والسلام أن المتطلع إلى النساء متطلع إلى شر، يحتاج الحذر، يحتاج إلى الحذر واجتناب ما يعقب الضرر ما أمكن إلى ذلك سبيلا، واستخدام الوسائل التي تحول بينه وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقوله من أبصارهم من هذه للتبعيض، أن يغضوا بعض الأبصار، إذ أن الله قد أباح للشخص أن ينظر إلى أشياء كثيرة ومنعه وحرم عليه أشياء معلومة ومعلومة في الشريعة، المطلوب أن تكون معلومة عند المسلمين. ومن أخطر ذلك النظر من الرجال إلى النساء والنظر من النساء للرجال النظر الذي حرمته الشريعة. الأدلة كثيرة في بيان خطر النظر بدون إذن شرعي، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل كان ينظر إلى باب حجرات بيته، قال له: لو أعلم أنك تنظر أي إلى داخل الحجرة لطعنت بها في عينيك. كان معه مشقص، كان معه مشاقص أي آلة مشاط يمشط بها شعره، فقال: لو علمت أي لو تيقنت أنك تنظر لطعنت بها في عيني. الإسلام يحافظ على الأعراض، يحافظ على ما في البيوت. البيوت إنها ستر وحجاب لما فيها، وهكذا أيضا دعت الشريعة وأوجبت لباس الحجاب، أن المرأة تلبس الحجاب عند أن تخرج من أجل ألا تكون مفتاح فتنة، وحذر الناس من النظر إلى ما يكون فتنة عيادا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا الخطر العظيم على من يرسل بصره يطلع إلى البيوت وإلى الدور. وقد أخرج الإمام أحمد في كتاب الورع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من تضييع الأمانة النظر إلى الحجرات والدور، من تضييع الأمانة النظر إلى الحجرات والدور. بعض الناس إذا دخل بيت فلان الذي استضافه أو دخله لغير ضيافة تراه يتطلع ينظر هنا وهناك ويتطلع إلى الغرف وإلى الأبواب الداخلية وما أشبه ذلك. يا مسلم راقب ربك، يا مسلم راقب الله سبحانه وتعالى. المطلوب كف البصر، كف البصر عما يعقب الضرر. كذلك روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا اطلع على بيت رجل فقد حل لهم أن يفقهوا عينيه، فقد حل لهم أي جاز لهم وأذن لهم أن يفقهوا عينيه لما يتطلع إلى داخل البيوت. وأخشى ما يخشى منه النظر إلى عورات النساء، النظر إلى عورات النساء. المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة. ولهذا قال ابن الفرس رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قال: ومن الأشياء التي اتفق العلماء على غض البصر عنها العورات. قال: وما يخشى من الفتنة. فالمسلم بحاجة ماسة إلى أن يكف بصره عما حرم الله. والمرأة كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: المرأة كلها عورة. فالمطلوب عدم النظر إلى ما منع منه المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فقد حل لهم أن يفقهوا عيناه. العين إذا أخذت بالظلم والبغي ففيها نصف الدية، فيها نصف الدية. ولكن هنا لما كانت العين معتدية أهدرت ديتها، وهي الدية الغالية، لأن العين إنها من نعم الله ومن الأعضاء العظيمة النافعة للعبد، لكن لا يجوز له أن يستخدمها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى عناية الإسلام بحفظ الأعراض، إلى عناية الإسلام بحفظ الأعراض. هكذا ذكر العلماء أن الشخص إذا مر وهنالك بيوت مفتحة يغض بصره ولا ينظر إلى ما في داخل البيوت، هذا مما يحصل ممن يراقب الله ويقف عند حدود الله. ولهذا قال عدد من العلماء رحمهم الله قالوا: من أصلح خواطره حفظ الله جوارحه، أي من كان في قلبه مراقبة الله وخشية الله والخوف من الله أصلح الله جوارحه، يستطيع أن يكف بصره عما أوجب الله عليه، أن يكفه عنه بحمد الله. كذلك أيضا قال العقلاء والحكماء: من صرح ناظره أتعب خاطره، من صرح ناظره أتعب خاطره، ومن أكثر من اللحظات
كثرت عليه الحسرات وضاعت عليه الأوقات وضاعت عليه الأوقات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: عشق الصور، عشق الصور، ولا صور تعشق كالنساء. عشق الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، وسكر القلب. عياذا بالله. احذروا أيها الناس الدخول في هذه الفتنة العظيمة التي سمعتموها. ولهذا جاءت الأحاديث بالمنع التام عن النظر إلى النساء إلا فيما أذن به للضرورة والحاجة المعتبرة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة، ونظر الفجأة هو النظر بدون قصد عندما يفاجأ الشخص بامرأة وهو لا يعلم أنه سيلتقي بها. قال: اصرف بصرك. قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، أي إذا علمت أن هذه امرأة اصرف بصرك عنها. وهكذا المرأة تصرف بصرها عن الرجال، عن الرجال. وروى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا علي، النظرة الأولى لك والنظرة الثانية ليست لك. النظرة الأولى لك وهي نظرة الفجأة، والنظرة الثانية ليست لك وهي النظرة بقصد، أن الشخص صار يقصد النظر إلى المرأة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر في كتابه روضة المحبين، ذكر قال: وقعت مسألة فقيل فيها: ما تقول العلماء السادة في هذه المسألة؟ رجل نظر إلى امرأة فتعلق قلبه بها واشتد أمره في ذلك، فقالت له نفسه: هذا حصل لك، هذا حصل لك بنظرة واحدة، لعلك لو كررت النظر مرة ثانية لعلك تشفى من ذلك. فقال ابن القيم رحمه الله: الجواب من عشرة أوجه، ذكر عشرة أوجه تبين أن النظرة الثانية محرمة عليه. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح بالنظرة الثانية. وكذلك أيضا ذكر العلماء أن النظرة الثانية سهم من سهام إبليس أشد من النظرة الأولى، فسيكون ضرر القلب أعظم من الضرر الأول. فيحذر المسلم من المغالطة، من المغالطة لنفسه. فالاقتراب من النساء إنه من أعظم الفتن، الاقتراب من النساء اللاتي لسن محارم للشخص إنه من أعظم الفتن عياذا بالله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النظر إلى النساء أصل كل فتنة وأصل كل حادثة عظيمة. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها وفعلت به من غير قوس ولا وتر. كذلك أيضا قال الآخر: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت لحظاته تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وهكذا أيضا قال القحطاني رحمه الله: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وقال آخر ممن فتن بالنظر إلى النساء: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. صار لا يخاف من قيام القيامة التي فيها الحساب والعذاب والفضائح والخزي، يريد أن يصل إلى النظرة. على كل، أجاب ابن القيم بعشر أجوبة ترد على هذا الذي يريد أن يكرر النظرة ظنا منه أن هذا يصلح قلبه، بل كما سمعتم أن هذا من أعظم أسباب فساد القلوب. فكم من قلب فسد
وفسدت عبوديته بالتعلق بالصور. فلهذا سلامة القلوب، سلامة القلوب من هذه الأمراض والآفات يكون بالإخلاص لله والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فهذا يوسف عليه السلام كان في بيت عزيز مصر، فقامت امرأة العزيز وتهيأت له وتزينت له وأعدت ما يسهل لها الوصول إلى مرادها ألا وهو الزنا، فقالت هيت لك. فقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال ربنا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فصرف الله عنه السوء وهو العشق، وهو عشق الصور، عشق صور النساء، والفحشاء وهو الزنا لما في قلبه من الإخلاص. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، إن فتنة النظر إلى النساء لفتنة عظيمة في كل عصر، في كل عصر، إلا أنها في عصرنا أوسع مما سبق من العصور عياذا بالله، وذلك بسبب تسهيل، بسبب وجود الوسائل التي تسهل هذا النظر المحرم، هذا النظر المحرم. فيا معشر المسلمين، أعيد النظر في هذه المسألة، وأعيد المعرفة بدين الله وبالضوابط الشرعية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، كان هابطا من مزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهي وضيئة أي جميلة، فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل النبي يصرف وجهه، جعل النبي يصرف وجه الفضل. انظروا برحمكم الله إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سلامة هذا الشاب من نظرة، كما سمعت، من نظرة في امرأة عابرة ستذهب لها في سبيلها وسيذهب في سبيله، فكيف بمن يطلق بصره إلى النظر إلى النساء، خصوصا ما قد يكون من نساء الجيران، من يصعد على البيوت ويتطلع إلى نساء جيرانه، من ينظر من الطيقان ومن الشقوص وما أشبه ذلك. يا عباد الله، الأمر خطير، الأمر خطير. الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل عن النظرة إلى المرأة وهي نظرة واحدة، فكيف بمن صار يتعمد ويترصد ويختار أوقاتا، أوقات يجد فيها بغيته إلى آخره. هذه مدعاة للفتن العظيمة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسدها، فمن سعى في إفساد امرأة فإنه على شر عظيم عياذا بالله. المطلوب المحافظة على النساء كما سمعتم، والبعد عما يسبب الفتن. الآن صور النساء صارت مبثوثة، صارت مبثوثة بثا لم يعهد له نظير، لم يعهد له نظير فيما سبق. فصارت صور النساء في الصحف والجرائد والمجلات، وصارت معلقة على كثير من الأماكن، وهكذا أيضا صارت في أماكن شتى، وصارت في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وهكذا أيضا في غيره من الوسائل، حتى صار من صار يجد هذه الصور سهلة عليه في المسجد، في الدرس، في غير ذلك، إذا لم يكن عنده مراقبة لله وأدب وحشمة وعفاف، فهو سيقوم بهذه المعاصي، وإن كان في بيت الله، وإن كان يسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله، أو كان في محل يسمع فيه كلام الله ويسمع فيه كلام الرسول. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة لم يسبق لها نظير. بل بعضهم صار يسهر كثيرا من الليل مع الصور، مع الصور التي تعرض في الفيسبوك وفي غيرها، يبقى معها ويضيع الأوقات، ما يحتاج أن يذهب ينظر في الشارع، والنظر في الشارع حاصل وفي غير الشارع حاصل، إلا من اتقى الله ومن راقب الله ومن وقف عند حدود الله. يا عباد الله، إنها أعراض المسلمين، إنها أعراض المسلمين كالنار كالنار، من اقترب منها أحرقته. إنها الأعراض المصانة المحفوظة الكريمة العفيفة الشريفة، المطلوب أن تحافظوا عليها. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبح للزنا أبح للزنا. قال له: أتحبه لأمك؟ إلى آخر الحديث. والشاب يتصبب عرقا ويزداد خجلا وحياء مما طلبه. قال له الرسول: وهكذا الناس لا يحبون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. فالمطلوب من الشباب حفظهم الله أن يحافظوا على أعراض، كما يحب الشاب أن يحفظ عرضه فيحافظ على عرض غيره. فتحفظ الأعراض وتصان الأعراض في البيوت وفي غير البيوت، ويتجنب الفتن من اختلاط حرمه الله، ومن خلوة تؤدي إلى الهلاك والفتنة العظيمة. وهكذا النظر يجتنب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فعيشوا حفظكم الله على الصفات الحميدة والمعاملة الحسنة، وعلى الرضا بالمحامد والمناقب والمحاسن، لا بالسقوط لا بالسقوط في الرذائل والسفاسف فالمطلوب التعاون ما أمكن على الإصلاح وعلى البعد عن الفتن. ولهذا يجب على النساء أن يحرصن على الآداب الشرعية، فيما يتعلق بالحجاب يحافظن عليه، ما يتعلق بالابتعاد عن الرجال حتى في الطريق، المرأة لو كانت في طريقها فإنها تبقى في جهة ولا تأخذ نصف الطريق، بل تبقى في جهة، ويكون عندها الحرص على ألا تصطدم ولا تقترب من الرجال. فهذا هو المطلوب. بارك الله فيكم. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا هدى وتقى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يحفظ أبصارنا، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغش ومن الحرام، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يدفع عنا كل ضير. نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا ممن حفظ الأمانة وأدى الأمانة وأصان حقوق الأمة، إنه على كل شيء قدير. تعاونوا على البر والتقوى، ادعوا الله بصرف الفتن. إذا وجد المسلم في قلبه اندفاع إلى المحرم فليتجه إلى ربه في أن يصلح قلبه، فليدعو الله من خالص قلبه أن يعيده الله من الفتن ما ظهر منها من بطن. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم فرج عنا الفتن واصرف عنا الفتن وادفع عنا المحن ما ظهر منها ما بطن. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وادفع عنا كل ضير.